على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الحصة السابقة أن هناك ترادفا بين كلمة الإمارة وبين كلمة الحجة. في هذه النقطة الثالثة أو التنبيه الثالث، مقدمة الثالثة ما شئت فعبر، المصنف رحمة الله عليه يسلط الضوء على كلمة الأمارة من أجل أن يصل إلى معاني أخرى في هذه الكلمة، واحدة من معانيها أو واحدة من حيثياتها أنها مرادفة لكلمة الحجة. نحن نريد أن نتعرف أكثر على كلمة الأمارة. يقول أن الأصوليين كثيرا ما يعبروا عن الأمارة بالظن المعتبر، يطلق الأمارة على الظن المعتبر. في هذا الإطلاق وفي هذا التعبير نوع مسامحة، لما باعتبار أن الأمارة ليست هي الظن المعتبر، كما أنه ليس هناك شيء اسمه ظن المعتبر. يعني الله سبحانه عز وجل حينما اعتبر واعتبر شيئا دليلا لم يعتبر الظن، وإنما اعتبر الأمارة التي هي الدليل، التي هي خبر الثقة، التي هي الشهرة، التي هي الإجماع، اعتبرها دليلا فتكون سببا لحصول الظن. عندنا الدليل المعتبر، عندنا الأمارة المعتبرة، عندنا الدليل الخاص، لا أن الخصوصيات والاعتبار، لا أن الخصوصية والاعتبار وصفان للظن، كما أنه ليست الأمارة هي الظن، وإنما الأمارة سبب للظن. أي أمارة؟ الأمارة المعتبرة تكون سببا للظن، لأن كثيرا ما يحصل منها الظن. واضح أو لا؟ هذا خلاصة ما يريد أن يقوله المصنف في هذه التنبيه. قال بعد أن قلنا، ما بتعقيد يعني، قال بعد أن قلنا أن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة بالإصطلاح الأصولي، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتسقط بعض استعمالاتها، يعني لنحصل لنجد كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. فنقول باعتبار كلمة الحجة كما سيتضح وكما اتضح أنها مشترك بين معنى لغوي وبين معنى منطقي وبين معنى أصولي، فاستعمال كلمة الأمارة مباشرة ينقل الذهن إلى المعنى الأصولي بخلاف كلمة الحجة. هذا واحد. اثنين، كلمة الحجة في الأصول، هم الأصوليون استعملوا كلمة الحجة اللغوية في الأصول العملية في الاستصحاب وأمثاله كما سنشير إليه. فمن أجل أن لا يقع الخلط والالتباس بين الأمارة وبين الأصول العملية وبين الحجة الأصولية وبين الحجة اللغوية، سنستعمل كلمة الأمارة لأنها أكثر تحديدا وأكثر وقعا في هذا المجال. واضح أو لا؟ قال كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. فنقول إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن، يعني وكأن هناك ترادفا بين الأمارة وبين الظن المعتبر. ويقصدون من الظن الظن المعتبر، يعني حينما يطلقون الأمارة ويريدون الظن لا يريدون مطلق الظن، وإنما يريدون الظن المعتبر. فالترادف إن كان إنما هو بين كلمة الظن المعتبر وبين كلمة الأمارة، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة، ويوهم ذلك أن الأمارة، يعني تعبير الأصوليين يوهم أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا، مع أنهما ليسا كذلك. وفي الحقيقة أن هذا تسامح في التعبير منهم، يعني من الأصوليين، على نحو المجاز في الاستعمال، لا أنه وضع آخر. يعني المعنى الذي سنذكره سيثبت أن هناك تغايرا بين معنى الأمارة وبين معنى الظن. فهل هذا يعني أن هناك وضعين لمعنى الأمارة، وضع لها وضعين للفظ الأمارة، وضع للفظ الأمارة مرادف لكلمة الظن، ووضع لمعنى آخر الذي سنذكره؟ يقول لا، يقول تعبير الأصوليين مبني على المجاز، وإلا هم يريدون من الأمارة ما سنذكره. قال: وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن. فمو أن الشارع اعتبر الظن، وإنما اعتبر هذا الطريق، افترض خبر الثقة، لأنه يؤدي إلى الظن. قال: كخبر الواحد والطواح. والمجاز هنا، زين، أنت قلت أكو مجاز في التعبير. قال: المجاز إما من جهة إطلاق السبب على مسببه، فيسمى الظن الذي هو ماذا؟ المسبب، يسمى باسم السبب وهو الأمارة. الظن هو المسبب، فيطلق على هذا المسبب وهو الظن كلمة الأمارة. فتقول أمارة وأنت تقصد منها؟ تقصد منها الظن. وإما على العكس، وإما من جهة إطلاق المسبب على سببه، المسبب هو الظن، تطلق لفظه على السبب الذي هو الأمارة، فتسمي الأمارة التي هي سبب الظن سبب للظن، تسميها ماذا؟ ظنان. فلذا تجد أنهم يقولون الظن المعتبر والظن الخاص. يعني شو يقصدون هنا؟ يقصدون الأمارة، يقصدون خبر الثقة، يقصدون الشهرة، ولا يقصدون هنا المسبب وهو الظن. حينما يعبرون الظن المعتبر الظن الخاص، هنا يقصدون منه سببه، ولا يقصدوا منه الظن الذي هو المسبب. واضح؟ قال: فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن، فهما قرينة على أن المراد من الظن هنا ما هو؟ هو السبب الذي هو خبر الثقة، الذي هو الشهرة، وليس المقصود من الظن هنا هو المسبب. واضح أو لا؟ لما كان هذا التسامح؟ ربما يسأل أنه لما كان هذا التسامح، ولما كان هذا الاستعمال المجازي، ولما لم تستعمل كل لفظة في معناها، من أجل أن لا نقع في مثل هذه الالتباسات. الجواب يقول واضح، باعتبار أن خبر الواحد المعتبر الذي افترضه الشارع حجة على أحكامه الواقعية، لم يفترضه حجة اعتباطا، وإنما هناك منشأ لهذا الاعتبار. المنشأ هو أن خبر الواحد يفيد الظن،
الخبر الواحد باعتبار أنه مفيد للظن على ضوئه وضع الشارع ماذا؟ وضعه حجة واعتبره حجة واعتبره طريقا ودليلا إلى أحكامه الواقعية. فمن أجل أن الظن مسبب له وغاية له، اعتبار غاية بوجوده الذهني مسبب بوجوده الخارجي، كل الغايات بها الشكل يعني، يكون إلا بوجوده الذهني باعتبار هو أنه لولا إفادته للظن لما وضع خبر الواحد حجة. فبها الاعتبار بموجب هذه العلاقة بين خبر الواحد وبين باقي الأدلة وبين الظن، باعتبار أن الظن مسبب عنها عن هذه الأدلة، يمكن استعمال هذه اللفظة في ذلك المعنى أو تلك اللفظة في هذا المعنى، استعمال لفظ السبب في المسبب أو لفظ المسبب في السبب. قال: ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب. ويقولون للثاني الذي يفيد الظن على الأغلب يصطلح عليه بالظن النوعي. هنا لا بد أن نقف وقفة أنه ماذا يقصد من الظن النوعي، وهو الذي عقد له المصنف التنبيه أو التمهيد الرابع، ماذا يعنى بالظن النوعي وماذا يقابل الظن النوعي؟ الظن النوعي هو عبارة عن الظن الذي يحصل لمجموعة الناس، وربما لأسباب خاصة ولمشكلات خاصة عندك ما يحصل ظن، عندي ما يحصل ظن، 10-15% ما يحصل ظن، ولكن الوضع العام الأعم الأغلب تجد أنهم ماذا يحصل لهم الظن من هذا الطريق. صار واضح أو لا؟ هذا يسمى ظن نوعي. الظن الشخصي لا، أنت الظن، أنا أظن، أنت الظن، أنت الظن، أنت الظن، هذا نسميه ماذا؟ ظن شخصي. حينما نأتي إلى الشارع الأقدس عندما اعتبر خبر الواحد حجة ودليل إلى أحكامه الشرعية، قلنا لم يعتبره اعتباطا وإنما اعتبره باعتبار أنه يكون سببا لحصول الظن. ماذا نعني؟ إن قصدنا من الظن هو الظن الشخصي، فمعنى في مورد من الموارد إذا ما حصل بها ظن عندك بعد يصير حجة عليك، بينما إذا هو في نفس المورد حصل عندي ظن من خبر الواحد شي يصير حجة علي، ولكنه ليس حجة. أما إذا قلنا أن خبر الواحد إنما اعتبر حجة باعتباري أنه يفيد الظن عند عموم الناس على الأغلب، فأنت في خبر الواحد إذا ما حصل لك ظن يكون حجة عليك أو لا يكون؟ نقول نعم يكون. لما؟ باعتبار أنه ما لوحظ في تشريعه وجعله أن يكون مفيدا للظن لك فقط، ليحصل عندك ظن. المهم هو في حد نفسه عند عامة الناس يحصل لهم الظن منه أو لا يحصل، وهذا كاف في اعتباره دليلا. صار واضح أو لا؟ فلا يقصد من الظن المسبب عن خبر الواحد المعتبر، لا يقصد منه الظن الفعلي ولا يقصد منه الظن الشخصي، يعني أن يكون قد حصل لك الظن الآن بهذا الخبر، لا، قد يحصل عندي ظن بالخلاف كما يصرحون في الضوائر إذا الله وفقنا وصلنا، يصرحون هناك أنه لو حصل الظن على الخلاف. افترض إجاك الآن خبر ثقة قال لك أن زيدا مات، جيد له هذا خبر الثقة باعتبار يفيد الظن على عموم الناس، فشي يكون هنا حج. انت بخصوص هالمسألة تقول انا اظن بالخلاف، طبعا تقول أظن بالخلاف لا لسبب أن المخبر كاذب، لأن المفروض في المخبر ماذا؟ أنه الثقة صادق حجة يعني قوله.
مع ذلك أنت شنو؟ لابد أن تلتزم بهذا.
لما؟
باعتبار أنه لم يلحظ ظنك وعدم ظنك، لوحظت الحالة العامة أن طبيعة خبر الثقة زين الناس حينما تتعامل به باعتبار أنها تستفيد ظنا، ولا تتصور ولا تصدق أن الناس تتعامل بخبر الواحد أو بخبر الثقة إذا كانوا كلهم ماذا؟ شاكين.
صحيح لا؟ وكانت تستحدث طريقة أخرى عندئذ لتمشية أمور الناس، لأنه خبر الثقة رابط بين عمليات التفاهم بين الناس. صحيح أو لا؟ الظواهر لا تصدق أن الظهور كان يمكن أن يعتمد في مجال التفهيم والتفاهم
لو كان يفيد الظن العام.
مستحيل ولا تستحدث الطريقة حتما. ها حتما كانت تستحدث طريقة أخرى لبديل عن الظهور، ولكن باعتبار أنه يفيد الظن العام، يفيد الظن النوعي، كان ماذا؟ كان حجة من قبل الشارع. وإن لم يتحصل الفائدة الظنية، لم يحصل الظن لدى هذا الشخص بخصوصه، لدى شخص آخر بخصوصه، هذا ماكو داعي بعد إلى لا يعتبر له مدخلية في اعتباري خبر ثقة. قال: ومعنى الظن النوعي، ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم، واعتبارها عند الشارع إنما هو لهذه الخصوصية، إنما يكون من هذه الجهة، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها ألا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الإمارة، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا، حيث أن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقة، لأن من شأنها أن تفيد الظن وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص، بطبيعتها تفيد الظن ومنها يحصل الظن لدى عموم الناس. يبقى سأنا وياك عندنا فرد حالة خاصة في هذا الخبر، ما صار عندنا ظن في الخبر الثاني، ما صار عندنا ظن، هذا ما يكنسل حجية خبر الواحد. نعم ما يكنسل حجية خبر الواحد حتى بالنسبة إلي وإلك، إحنا اللي ما عندنا ظن الآن خبر الواحد يبقى حجة علينا، الله يحاسبنا يعاقبنا عليه. واضح او لا؟ كما الان انت تجي الى فتوى مفتي معين قد ما يحصل لك انت بيها ظن، ما يحصل، بالعكس قد انت بحكم دراساتك والاوليات اللي تمتلكها قد تظن بخلافها، ولكن تعمل بها او لا تعمل بها. ليش؟ لان هي المنجزة والمعذرة، مو ظنك الشخصي منجز ومعذر، هي المنجزة والمعذرة. أنا أعمل، وهذا المثل السائد الآن ذهب برقبة عالم واطلع منها سالم، شنو معناها؟ تحللها يعني شنو؟ تحللها باعتبار الظن النوعي، وإلا لو كان باعتبار الظن الشخصي بعد ما كنت براسع كل أنت تظن شنو عالم؟ العالم يصير سبب وين؟ طريق لظنك الشخصي، وإلا يصير هو ظنك الشخصي هو المعتبر. صحيح او لا؟ كما في القضايا في الموضوعات تقدر تقول انه احنا السيد الخوئي قال لي ان هذا دم، انه المفتي شغله وين؟ في الكبريات في الاحكام. هنا راسا يكون الجواب شنو؟ المقياس علمك انت، علمك خاص، تشخيصك الخاص. واضح؟ قال: ثم لا يخفى عليك أننا قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظن، يعني الأمارة المعتبرة، خبر الواحد المعتبر، الشهرة المعتبرة، الظهور المعتبر وما شاكل ذلك. قال أعني الأمارة المعتبرة، وإن لم تفد ظنا فعليا فلا يشتبه عليك الحال. الأمارة والأصل العملي. المصنف رحمة الله عليه يذكر حيثية أخرى للأمارة، وهي أن الأمارة لا تشمل الأصول العملية كالاستصحاب وأصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأمثال هذه الأصول التي تذكر في محله، بل ترقى المصنف قال الحجة الأصولية هم لا تشمل هذه الأصول، ذلك بحكم قياس المساواة بعد أن أثبتنا أن الأمارة مرادفة للحجة الأصولية، وقلنا أن الأمارة لا تشمل الأصول العملية، بعد الحجة الأصولية تشمل الأصول العملية بالضرورة؟ كلا، صحيح أو لا؟ وإطلاق لفظ الحجة على الأصول العملية إنما هو إطلاق لها بلحاظ المعنى اللغوي، فتتلاحظ خبر الواحد حجة والاستصحاب أو أصالة البراءة حجة، هنا معنى ينتبه اشتراك لفظي هنا، أخبر الواحد حجة بمعنى أمارة، بمعنى ما يثبت متعلقه لا على وجه القطع. شو هي الحجة الأصولية؟ اشرح لي اياها. شو هي؟ أنه الذي يثبت متعلقه لا على وجه القطع، هذه الحجة الأصولية. فحينما تقول خبر الواحد أمارة، خبر الواحد حجة أصولية، يعني ماذا؟ يعني خبر الواحد يثبت متعلقه لا على نحو القطع. حينما تقول أصالة البراءة حجة، أم يثبت متعلقه لا على نحو القطع؟ لا، لأن الأصول العملية لا تنظر إلى الواقع، ليست بصدد إثبات أو نفي الواقع، الأصول العملية هي الخيار الأخير، هي الورقة الأخيرة التي يلجئ إليها المكلف لحل إشكاله وحيرته عندما يصل المكلف إلى طريق المسدود ولا يتمكن من الوصول إلى الواقع، لا من العلم ولا من الأمارة. حينئذ هو يبقى متحير، ماذا يفعل؟ هو يدري بنفسه أنه مسؤول ويعلم أنه مكلف، فماذا يفعل؟ يرجع للأصول. الأصول تعطيه حلا عمليا لا حلا علميا. ها، الأصول تقول له افعل ولا تفعل، يعني تعذره، خلاص يكون هو بريء مع الله، تعذره وتنجز عليه الواقع أكثر من، لا أنها تحكي واقعا، لا أنها تشف عن واقع معين، لا أنها تكشف لنا حقيقة معينة، أبدا، أنت بريء من الواقع. شنو معنى أصالة البراءة؟ اشرح لي. أصالة البراءة ما هي إلا أنها تقول أنت بريء من الواقع، لو تقول ما في واقع، يعني فرق كبير بين التعبيرين، بين ما في واقع ولا يوجد واقع لهذه المسألة، فأنت لتهتم ولترتبك بين تقول ماذا؟ أنت بريء من الواقع، أنت بريء من الواقع، قد يكون هناك واقع، وقد يكون أنت بسبب هذه البراءة العملية ستدخل في هذا الواقع وتهلك، ولكن ماذا؟ تكون معذورا أمام ربك. لما؟ باعتبار أن الأصل ماذا؟ هو الذي قال لك السر. الأصل حل عملي، الأصل يرفع الحيرة وليس هو حلا علميا، صار واضح أو لا؟ ومن ثم لا تنطبق عليه
الحجة الأصولية. الحجة الأصولية هي التي تثبت متعلقها لا على نحو القطع، فلا تنطبق عليه الإمارة، لأن الإمارة مرادفة للحجة الأصولية.
وإذا أطلق عليه لفظ الحجة فيقصد منه الحجة اللغوية. وهي ماذا الحجة اللغوية؟ التي قلنا الظفر على الغير بهالمعنى. إيه؟ ظفر على الغير بمعنى الاعتذار. شنو يعني ظفر على الغير؟ يعني بكرة الله سبحانه عز وجل حينما يريد أن يحاسبك على مسألة معينة، كنت شنو جوابك؟ الظفر مو بمعنى المصارعة، الظفر يعني أن يكون لك جواب بحيث يكون مقنعا للغير، هذا معنى الظفر. فتقول إلهي أنا عملت بأصل البراءة، قال لك جيد هاي مشيها، تجيب الثانية ذيك شنو؟ تقول لذيك أنا عملت بها بأصل الاشتغال، جيد هاي مشيها تجيب، وهكذا. فهي حجة لغوية. نعم في الاستصحاب، في الاستصحاب وقع خلاف. ليش؟ باعتبار أن الاستصحاب ببعدين، بعد من أبعاده هو حجة لغوية، يعني هم لرفع الحيرة مو أكثر، بعد من أبعاده بنوع من الكشف عن الواقع، بالبعد العلمي، بعد إثبات المتعلق موجود. شلون؟ باعتبار أن واحدة من أركان الاستصحاب شو هي؟ اليقين السابق. واليقين السابق عادة ما يجعل ظنا لاحقا في جنبة إحراز وكشف عن الواقع. إذا من كان على يقين من طهارته، وأنا قبل ساعة أنا أدري الآن كنت متظاهر، الآن شككت، عادة هذا اليقين بالشك ما يرتفع 100%، وإنما شنو؟ يبدي يتضاءل فيتحول إلى ظن، من يقين إلى ظن. فمعنى فيه إثبات للمتعلق أو لا؟ فيه جنبة الإثبات. ومن هنا اختلف الأعلى. اللي لاحظ الاستصحاب من زاوية أنه أصل، من زاوية أنه حجة لغوية، من زاوية أنه يرفع الحيرة عن المكلف، عبر عنه أصل. ومن نظر إليه من زاوية أنه يفيد ظنا، يكشف عن واقعا، يثبت متعلقا، عبر عنه أمارة. والبعض الآخر لا قدر يجمعها فعبر عنه بالأصل المحرز، فجمع الخاصيتين في هذا التعبير بالأصل المحرز. صار واضح أو لا؟ قال واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة. تصير الأصول وين مرحلتها؟ مرحلتها بعد الأمارة. فالتسلسل يكون كالآتي: العلم بالدرجة الثانية، الأمارة بالدرجة الثالثة، ماذا؟ الأصول. باعتبار أن سد العلم والأمارة بعد أنت شنو؟ تقع في حيرة، وبالأخير هذا الواقع تهم له تفعل أو تترك. الأصل هو يشخص لك. قال فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه. ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الإمارات، ليس بمعنى الحجة الأصولية، ليس بمعنى إثبات المتعلق، بل بالمعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع. ويحتج بها المولى على المكلف إذا لم يخالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة. فنعني بمباحث الحجة أية حجة؟
الحجة الأصولية، الحجة الأمارة، الدليل، الطريق. ونعني بمباحث الأصول وهي تلك التي لا تثبت متعلقها الحجج اللغوية.
يقول المصنف: وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه،
لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها ولا تحكي عن ثبوت متعلقاتها، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، إنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه، وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف. ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب أنه إمارة أو أصل، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه في الجملة،
لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق في زمان الشك،
ولأن حقيقته كما سيأتي في موضعه البناء على اليقين السابق بعد الشك،
كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه، ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا محرزان. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن واعتبر حجيته من هذه الجهة عد أمنيا، ومن لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة واعتبر حجيته من جهة دلالة الإخبار أخبار عليه من جهة دلالة الأخبار عليه عده من جملة الأصول.
وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه. التمهيد السادس: المناط في إثبات حجية الأمارة. هذه مسألة تعتبر من المسائل الأساسية، أنه لا بد أن نعرف المقياس الملاك الأساس الذي نعتمد عليه في حجية الأمارة، قبل الآن استعراض مفرداتها، قبل أن نتكلم في خبر الثقة، قبل أن نتكلم في الظواهر، قبل أن نتكلم في ظواهر القرآن، قبل لابد أن نعرف كيف تثبت حجية الأمارة، ما هي الآلية التي تعتمد في إثبات حجية الأمارة. صار واضح؟ كي نعرف المنهج الذي نسير عليه في إثبات أمارة. حينما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن هناك نهيا شديدا وتقريعا وتوبيخا وتبكيتا وإبعادا عن اتباع الظن، وهناك مجموعة من الآيات تشير إلى ذلك. من الآيات قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإحنا طبعا لا تنسى أن مفروض كلامنا وين؟ في الأمارة التي تثبت متعلقها لا على وجه القطع. وشلون تثبت؟ قلنا أيضا هم الظن النوعي، مو ظنك الشخصي، وإنما هو الظن النوعي. وبين الظن النوعي والظن الشخصي عموم وخصوص، نعم، بين الظن النوعي والظن الشخصي عموم وخصوص من وجه. لما؟ باعتبار أنه قد يكون هذا الخبر يفيد ظن النوعيين، وأنت وين؟ ما عندك ظن فعلي. وقد يكون القياس يفيد ظنا فعليا ولكنه لا يفيد ظن النوعي. ممكن أنت من قياس من الأقيس القياس الأصولي، يعني يمكن أن يحصل لك ظن
فعلي، ولكن القياس يفيد ظنا عند عموم الناس.
كلا، ومن ثم لا يكون معتبرا القياس.
وقد يكون لا خبر واحد تجد أنه يفيد ظنا نوعيا كما أنه يفيد ظنك فعلي. هذا مورد الاجتماع. صار واضح أو لا؟ فحينما نطالع الآيات القرآنية نجد أنها تحركت في هذا الاتجاه، في اتجاه إبعاد الناس عن الظن وعن العمل بالظن وعن اتباع الظن والحث على العلم واليقين وما شاكل ذلك. وقد ذكرنا قوله تعالى: إن يتبعون إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني يكذبون. وقال تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. من أذن لكم أن تنسبوا شيئا له؟ أي توحي أنه لا يحق لأحد أن ينسب شيئا وأن يفعل شيئا إلا بإذن من الله. واضح أو لا؟ فهذه الآيات ماذا تفيد؟ تفيد أن الظن في حد نفسه لا يمكن أن يكون معتمدا، أن الأمارات في حد نفسها ما لم يأتي إذن من الله في اتباعها لا يجوز اتباعه. واضح أو لا؟ فنحن وهذه العمومات لابد أن نكنسل كل ما يثبت متعلقه لا على وجه القطع. فيصير الحجة الوحيدة ما هي؟ القطع والعلم. ما عندك بعد غير خيار. نحن وهذه الآيات التي تقرع، التي تبكت، توبخ على متبعي الظن. كثيرة هي الآيات في هذا الذي يطالع القرآن يجد الكثير من هذه الآيات. فلا بد حينئذ أن نبتعد تماما عن الظن من جهة باعتبار ورد صريحا في القرآن، وعن الأمارات التي هي سبب في الظن بحكم آية الإذن. على أي أساس أنت تعمل بدون إذن من الله؟ واضح أو لا الكلام؟ حينئذ نقول: إذا جاء دليل خاص على اعتبار أمارة معينة باعتبار أنها تفيد ظنا نوعيا، يكون هذا الدليل بمثابة المخصص لآيات الظن وبمثابة الخروج التخصصي لآية الظن. انتبه لي شوي. آية الظن نهت عن اتباع الظن، فحينما يأتي دليل على اعتبار خبر الواحد باعتبار أنه يفيد ظنا، شو يكون؟ يكون تخصيص من تلك الآية، يكون تخصيصا لتلك الآية. آية الإذن ماذا قالت؟ قالت بدون إذن لتتصرف. فإذا أجى إذن يصير تخصيص لو تخصص هنا إذن. نعم، يصير تخصص، لأن الفارق بين التخصيص والتخصص ماذا؟ حينما تقول أكرم العلماء إلا زيدا وعمرا، فإذا كان زيد عالم يصير خروجه وين؟ تخصيصي، بمعنى أنه يكون مشمول بموضوع الحكم وهو العلماء. غاية ما هنالك اتخصصت الحكم عنه، يعني لم تجعل الحكم شاملا له، هذا يسموه تخصيص. وإذا كان أمر مو عالم يصير خروجه ماذا؟ تخصصي، لأن أساسا هو ما مشمول بالموضوع. فالخروج التخصيصي أنه هو مشمول بالموضوع، لكن أنا أجي استثناء، استثناء الحكم مو استثناء نفس الموضوع، لا، استثناء نفس الحكم. بينما التخصص الخروج التخصصي لا، الموضوع مو شامل. من يقول أكرم العلماء إلا جعفرا، جعفر ينطبق عليه عالم،
فيصير استثناء منيا مو من الموضوع، استثناء من الحكم. من نأتي إلى آيات الظن، آيات الظن شاملة لخبر الواحد لو ما شامل، فيصير الاستثناء منيا مو استثناء أنها ليست ظنا حتى يصير استثناء من الموضوع، يصير استثناء من النهي عن الاتباع، فاستثناء من الحكم. شي يصير بعد الخروج تخصيصي، لأنه إذا كان مشمولا بالحكم وخرج عن دائرة الحكم، إذا كان مشمولا بالموضوع وخرج عن دائرة الحكم فهو خروج تخصيصي. أما إذا لم يكن مشمولا بالحكم فهو خروج تخصيصي. فلذا تجد بالنسبة إلى آية الإذن هو مشمول بالأذن لكم، لا ومأذون فيه بعد خارج عن دائرة الموضوع، يعني ليس من أقسام غير المأذون هذا، حتى نقول حينما خرج خرج تخصيصا. صار واضح أو لا؟ المهم التخصيص والتخصص هذا مو كبير أهمية، سنعرف أن المناط في حجية الأمارة أنها خلاف الأصحى، فلا بد دائما من استقصاء أدلة على إثبات حجيتها، لأنه الحالة الطبيعية الحالة العامة هي ضد الأمارة، ضد اتباع الأمارة، عدم حجيتها، عدم اعتبارها، عدم دليليتها، عدم طريقيتها، عدم منجزيتها، عدم مؤثريتها، هذا واقع الأمارة. ليش؟ لأنها لا تفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. نحتاج دائما إلى تنقيب وإلى البحث عن الأدلة الخاصة لنجد أنها تثبت أي نوع من الأمارات. صار واضح أو لا؟ فحينما ندخل بعد في بحث خبر الواحد، منقول الأصل في خبر الواحد أنه ماذا؟ أمارة. الأصل في الشهرة أنها أمارة. لا، إذا تبقى ويا الأصل، الأصل شي يقول؟ يقول هذا ما معتبر، فالاعتبار يحتاج إلى دليل، مو عدم الاعتبار يحتاج إلى دليل. عدم الاعتبار دليل موجود وهو عمومات القرآن الكريم. صار واضح؟ قال مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، أن نعرف المناط في إثبات حجية الأمارة، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها. وهذا هو أهم شيء يجب معرفته قبل الدخول في المقصود. لما؟ حتى نعرف المنهج والطريقة التي نفكر بها. تارة الأصل ويا الإمارة جيد، بعد من نجي إلى خبر الواحد ماذا؟ الأصل ويا يثبت حجيته، فيصير البحث في خبر الواحد ماذا؟ يكون البحث عن وجود موانع من حجيته. تنتبه لي أو لا؟ إذا قلنا أن الأصل العار الخط العريض في المسألة هو الحجية، فمن نجي إلى بحث بحث مفردة مفردة أمارة أمارة، عن شنو نبحث بعد؟ أنه أكو استثناء من الحجية لو ما أكو، صحيح لو لا؟ انطبق العام عليه لو ما انطبق العام عليه، أي حالة. أما إذا كان الخط العريض ما هو؟ هو عدم الحجية. فبعد من نجي في خبر الواحد هم نفتش عن مؤيدات لعدم الحجية لو نفتش عن أدلة على الحجية، رحم الله جدك. فهذا البحث مهم. ليش؟ لأنه يحدد لنا منهج البحث في كل مصداق مصداق من الأمارات. بعد ما يحدد لنا الأصل العام، يحدد لنا الخط العريض، أنت راح تعرف بعد شلون تصير طريقة بحثك. تبحث عن الدليل لو تبحث عن المانع. قال إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع، لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن
كقوله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي هذه الآية الأخيرة يأتي بعد الوقت انتهى، إلى بكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.